بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمال إبراهيم الله تعالى فنبي بكم بدعين آمين. معنا في هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. قال الشارح: قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أي ما دون ذلك من قدم مرتكبه، أي ما دون ذلك من قدم مرتكبه واقع في النار عقوبة له، لأن إزرة المؤمن إلى كعبه وإلى نصف ساقه وإلى عضلة ساقه، وما زاد على ذلك إزراف وتشبه بالنساء، متزين بزي المتكبرين أو موجب لتعلق النجاسة، فلا خير فيه، ولا يحب الله تعالى ولا ينظر لمرتكبه. وفيه كما تقدم معنا توضيح صاحب الرسالة بالبيان عن الله لشؤوننا وأحوالنا، ومن ذلك ما يتعلق بألبستنا، وأنه لا يندفع الإنسان في الحياة إلى استحسان لبس معين وزي معين إلا بأثر قلبي يتعلق بشهود شيء في ذلك اللبس استحسانا له. فإذا كان الأمر كذلك، فما كان في دائرة المباح سالما من التشبه بالأشرار والكفار ومن وقوع الأضرار ومن مخالفة الشريعة المطهرة، فصاحبه سالم من الإثم. وما كان مفتاحا لأبواب الشر أو كان مصحوبا بتأثر باستحسان زي من فجر وكفر أو كان بنية التشبه بهم، صار ذلك محظورا بشريعة وخطرا ومفتاحا لأبواب الشر، فتنفتح أبواب الشرور على الأمة إذا فتحوا أبواب الاستحسان لأذيا من لا خلاق لهم. ولذلك لا يشك عاقل في كثير مما وصل من الضرر إلى الأمة بواسطة الموضات والأزياء للرجال وللنساء، فقد حصل بذلك مفاسد كبيرة، وحصل انحلال في التعظيم للسنن وفي الانسياق وراء استحسانات مظاهر المعادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأدى ذلك إلى الحرص على التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفيما يتعلق باللباس، ما حرم على الرجال من الإسبال وما أبيح للنساء، فأباح الله للمرأة أن تسبل ثوبها، وخصوصا الذي تمشي به في الشارع، إلى ذراع إلى شبر إلى ذراع إلى شبر إلى ذراع، بخلاف الرجل لا يجوز له سواء في الثوب الذي يكون فيه في الخلوة أو المنزل أو البيت أو في الشارع أن يزيد عن حد الكعبين. وما أسفل من الكعبين من إزار وقميص وسراويل اللي يسمونه بنطال، هذا كل ذلك سنة، يعني ما كان من البدن يصل إليه ثوب أسفل من الكعب فهذا الجزء من البدن تمسك به النار، عند مروره على الصراط تلزق النار بالمواضع التي أسبل إليها ثوبه من تحت الكعب، فتصير مغناطيس بينها وبين النار تمسك بها، فتعذب صاحبها بسبب هذا. واللاصق الذي بين النار وبين هذا البدن موضع إسبال الإزار، يبقى لاصق بالنار تلصق به النار تنجذب إليه وينجذب إليها، فيعذب بذلك صاحبه. ما أسفل من الكعبين الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. حيث علمت أن هذا الحديث في صحيح البخاري عند الإمام النسائي، فهو من أصح الأحاديث، ويجب أن تتفقدي أولادك ومن الصغر عودي البنات الثياب الطويلة، وعودي الأبناء أن لا يسبل الثوب إلى ما تحت الكعب، سواء كان من السراويل أو من القمصان أو من الأزر، إزار أو قميص أو سروال لا ينزل إلى ما تحت الكعب، فواجب يبقى من الكعب فما فوق. وهكذا نبهي زوجك ونبهي أخاك ونبهي محارمك من الرجال إذا رأيت منهم من يسبل ثوبه. وكان بعض الصحابة في سكرات الموت، فدخل عليه رجل وإذا به مسبل إزاره، قال يا هذا ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فلم يترك النهي عن هذا وهو في سكرات الموت، وبلغه وقال له أتقى لربك وأنقى لثوبك، أمر أن يرفع الإزار. فعلينا أن نبلغ هذا، لأن كثير من أبنائنا المسلمين تساهلوا في هذا كثير، يلبسون قمص تنزل على الكعبين، يلبسون أزر تنزل على الكعبين، وبعضهم يلبسون سراويل تنزل على الكعبين، وهذا ما قال النبي أنه في النار، نعوذ بالله من النار وغضب الجبار، فيجب أن ننهى عن ذلك. ولو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من غيري وغير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. وإذا خلع رجل ثوبه قال بسم الله الذي لا إله إلا هو كما رواه أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشارح قوله إذا استجد ثوبا أي أراد أن يلبس ثوبا جديدا، قوله سماه بسم الله الظاهر والتعزز من أمج ربه، وهذا قميص العمامة هذا رداء وهكذا، ما يقول اللهم لك الحمد أنت أي يا ربي لك الثناء الجميل، أنت الذي سترت بعورتي وجملتني به في حياتي ورزقتني من غير حول مني ولا قوة، فأسألك أن تجعله عونا لي على طاعات، أن تدركني خير ما أصنع على وأدركني شر من أرتكب فيه معصية أو سوءا. قال وينبغي أن يعمد إلى الثوب القديم فيتصدق به، فإن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حينما يبلغ الثوب ركبتي ولم يزل في جوار الله وكنبه وحفظه وذمته وستره حيا وميتا، ما بقي من الثوب سلك، ورد ذلك الذي حديث شريفه. فعليك يا اخي بالتمسك باداب الشريعه والتجمل بلباس التقوى. ارحم الله القائل اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وان كان لابسا، مقابل قول الآخر إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان لابسا، فما تغني عنه هذه الثياب. يقول إذا استجد ثوبا إذا أخذ ثوب جديد سماه باسم عمامة وقميص ورداء، إشارة إلى أن أكثر لبس الرسول صلى الله عليه وسلم العمامة والقميص والرداء، هذا أكثر ما يلبسه عليه الصلاة والسلام. الذي يقول إذا استجد ثوبا سماه باسم عمامة أو قميصا أو رداء، فاستحضر الصحابي أكثر وأظهر ما كان يلبسه ويستعمله عليه الصلاة والسلام. ما يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، لا الشجرة اللي خرج منها هذا الثوب أصل الثوب هذا القماش، ولا الخياط ولا الصانع اللي صنعه والذي جمع خيوطه، كلها أسباب الذي كسانه الله خالق هذه الأشياء كلها، هذه أسباب فقط، ما هي المصانع اللي تكسونها، ولكنها مجرد أسباب تحت قدرة المسبب رب الأرباب جل جلاله. قل أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني. فينبغي لنا نحفظ هذه الردعية النبوية ونحرص عليها عند لبس الثياب، لك الحمد عندك زوجني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا قبل ظهور المصانع التي تنوي نوايا خاصة بالثياب، ولكن كل ثوب وصنعته يكون مرتب عليها في حال لبسه طاعة اللابس أو معصيته، فيكون طاعة اللابس من خير ما صنع له الثوب، ومعصية اللابس من شر ما صنع له الثوب، وما يحصل له كذلك من الخيرات والمواهب والتيسير والثوب فيه من خير ما صنع له الثوب، وما يحصل له من البلايا والشدائد والرزايا والمصائب فمن شر ما صنع له الثوب. فيقول أسألك من خيره وخير ما صنع له، وعذك من شره وشر ما صنع له. ثم جاءت مواطن خاصة للأزياء وللباس ومصانع تصنع منها بك مقصد الربح، ومنها ما يتجاوز هذا لضر في الأخلاق أو في الدين أو في الشمائل أو في طوائف المسلمين. لا إله إلا الله. قال وينبغي أن يعمد إلى الثوب القديم تصدق به ليحصل الغفران، فإن من أعطاه الله ثوب جديد فعمد إلى القديم فتصدق به غفر الله له حينما يبلغ الثوب ركبته ولم يزل في جوار الله وكنبه وحفظه وذمته وستره حيا وميتا ما بقي من الثوب سلك. هذا ورد في الأحاديث. كذلك إذا خلع ثوبه رجل أو امرأة لأجل غسل ونحوه فنزع ثيابه فليقول عند نزع الثوب بسم الله الذي لا إله إلا هو، قال كما روى أنس عن النبي ولم يخرج الحديث، والحديث فيه أنه ستر ما بيننا وبين أعين الجن، فإن الله يحجب أعين الجن عن رؤية عورة الإنسان إذا قال عند كشف الثوب بسم الله الذي لا إله إلا هو. فينبغي لمن أرادت أن تغتسل وتقوم بما يقتضي رفع الثوب أن تقول عند رفع الثوب بسم الله الذي لا إله إلا هو، فهو ستر بينها وبين أعين الجن بسم الله الذي لا إله إلا هو. فلا ترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل بلباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك، والترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. في رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. قال الشارح قوله لعن رسول الله لعنه الطرد من رحمة الله، الرجل الذي يتشبه بالنساء بحركاته وسكناته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة فعليه أن يتكلف بإزالة ذلك، وإن كان بقصد منه كان أقبح وأشنع، والواجب أن يقلع ويستغفر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في غالب الفطرة ميزات وخصوصيات لأصوات الرجال من أصوات النساء وطريقة قيامهم وقعودهم وحركتهم ومشيهم، فلهذا حرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة والمرأة أن تتشبه بالرجل في هذا إقامة للحكمة فيما خلق الله تعالى فيه الآدميين نوعين ذكرا وأنثى. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كما جعل سبحانه وتعالى الزمن نوعين ليل ونهار لحكمة، يجعل حكم لليل وحكم للنهار فيجري كل شيء مجرى، فكذلك في طريقة الكلام وطريقة اللباس وطريقة المشي، فالذي يمشي بالتكسر ويتشبه بالنساء ملعون مطرود من رحمة الله. فإن كان من أصل خلقته جاء صوته رقيق ولين يشبه صوت المرأة وحركته لينة تشبه حركة المرأة فعليه أن يتكلف إزالة ذلك وما عليه بعد ذلك شيء، فإن رضي بذلك ولم يتكلف إزالته أثمه. وأما إن كان أصل خلقته مستوية حركته كحركة الرجال ولكن قام هو بيتعمد التشبه بالنساء في أصوات حركته هذا أخبث وأشنع وأقبح وعليه اللعنة والعياذ بالله. كذلك المرأة إذا خلقت على طبيعة هيئة المرأة في صوتها ما عليها الحمد لله، إذا خلقت لها صوت بوحش كما صوت الرجال المكبر والا حركه قويه كما حركه الرجل، ينبغي ان تلين صوتها ما استطاعت، خصوصا في حديثها مع النساء، وان تتوقع في مشيتها وتتشبه بالمراه، ما عليها غير ذلك. فان رضيت بهذا الشبه بالرجال ومشت عليه اثمت، واخبت من ذلك تكون مخلوقه بطبيعتها الاصليه وفطرتها الاولى، ولكن تتعمد ان تكون مثل الرجل في لبسه او في مشيه او في طريقه حديثه او في صوته، وتصلح لها شيء مما يضخم ويفخم صوته ويحولها كانها غير مراه، هذه ملعونه والعياذ بالله تعالى مطروده من رحمه الله، نعوذ بالله من غضب الله. فهكذا أشار صلى الله وسلم عليه وعلى آله إلى أنه يحصل انحراف أحيانا عند طبيعة هذا الإنسان، فيركب تركيبة ربانية رحمانية فيذهب يريد أن يغالب الفطرة ويغالب سنة الفاطر جل جلاله، فنهى عن ذلك. فانظري بعد ذلك كيف حدث الأمر، وتبالغوا وصاروا يريدون على المسلمين خاصة ما يليق من الألبسة وغيرها بالنساء يريدون للرجال، وما يليق بالرجال يريدون على النساء. وانظري بعد ذلك إلى ما حصل في هذا الطبع البشري الذي يخرج إلى الشذوذ والانحراف، حتى يجرون العمليات ليحولوا رجل مرأة ورجل أمثال ذلك من السفاهات والبذاءات والترهات والبطالات والكلام الساذج. وكل هذا خروج عن الفطرة، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه الناس، وأنه يوجد في الناس من يتنكر للفطرة ويشد عن القاعدة في سنة الله التي خطر الخلق عليها. حذر من ذلك لنعلم أن أولئك أهل الشذوذ والانحراف خارجون عن الحكمة الإلهية وعن مسار الفطرة الربانية، فهم أهل ضلال وشر في هذه الحياة. قال وقوله والمترجلات أي النساء المتشبهات بالرجال أيضا ملعونات، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تعالى أن يبعد النساء المتشبهات من رحمته ويمسيهم من حظيرة رضوانه، فكذلك راجعا لمن بلغه هذا الوعيد وخاف من الله عز وجل، فلا يجوز لرجل تشبه بامرأة ولا عكسه، لا في لباسه ولا في هيئته، أن ذلك إخراج لشيء الذي خلقه الله تعالى عن وضعه الذي وضعه عليه، تغيير لخلقه وهو أحكم الحاكمين. فالشرع الشريف يطلب من الرجل أن يحافظ على رجولته وشجاعته، فلا ينزل إلى درك النساء فيكون ناعما ضعيفا، كما يطلب من المرأة أن تحافظ على هيئتها فلا تتخشن ولا تتوحش ولا تتعدى طورها، فإلا فالمتشبه تحل به النقمة ويستحق الإجراء، وإن في ذلك لبلاغا للشباب المتأنجين الذين يصفون لهم انحرافاتهم وشذوذهم بالتأنق وأمثالها من الألفاظ الفارغة التي تحمل على مخالفة الفطرة. وإنما حقيقة الأناقة والرشاقة كما يقولون في الأدب مع الله تبارك وتعالى، واستعمال ما شرع الله من الزينة والطيبة المباحة على وجهها، هذا هو الأناقة وهذا هو الرشاقة وهذا هو الخير كله. ومخالفة الشرع المكون هو القبح، هو القبح وهو الرداءة بأي معنى كان. فلذا وجب علينا أن نعرف عزتنا بامتثال أمر الله، ولا نقع سخرية للأفكار الطارئة، أفكار الكفار وأفكار الفجار، ونقع على بصيرة فيما ناتي وفيما ندع، أتباع لمن، مبتدين بمن، متشبهين بمن، مهتدين بهدي من، مستنين بسنة من، راجعين في استحساناتنا إلى أي قاعدة، إلى أي شريعة. ما نحن همج، ما نحن رعاع، ما نحن أتباع كل ناعق، ما نحن وراء كل صوت، نحن وراء منهج رباني رحماني أنزله الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض وما فيها ومن فيها، ويسبح له من في السماوات ومن في الأرض وله ملك السماوات والأرض. هذا الشرف والكرامة، كيف نتحول إلى أتباع رعاء لكل ناعق ولكل ساقط لكل فارغ نقول هذا التقدم، هذا التطور، هذا الجمال، هذا هرى وهذا كذب وهذا مخالفة للواقع والحقيقة، لا يغني من الحق شيء. فوجب أن نعتز بشريعة ربنا ومنهاج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عسى الله يحيي فينا سنن النبي وسيرة النبي، ويحيي فينا سر الصالحات في نسائنا أجمعين يا أرحم الراحمين. قال وعن حذيفة بن اليماني رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج وشرب دانية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه. قال الشارح قوله نهانا عن الحرير إلى آخر أنه طلب تركسه على سبيل الوجوب، والحرير يحرم لبسه على الذكور البالغين ويجوز لغيرهم، فلا يجوز الجلوس عليه مطلقا. قول والديباج هو ثوب سداه ولحمته إبريتا. قول بأنية الذهب والفضة أي ما صنع منهما من الأواني فيحرم الشرب فيه، وكذلك الأكل على النساء والرجال. وقوله هي أي ما تقدم مما حرم للكفار في الدنيا ولكم معشر المسلمين في الآخرة، فنهى عنها ليؤجل النعيم بها في الآخرة تفضلا من المولى الكريم الذي لا نهاية لإفضاله ولا حد لجوده، والدنيا دار عبور وممر للآخرة فيطلب فيها الاقتصاد والخشونة، وما عند الله خير وأبقى. وإنما أبيح استعمال الذهب للنساء تكرما وتفضلا ليتزين به ويزدن في نظر أزواجهن باجة وكمالا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بيده خاتم من ذهب فعرض عنه وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار، أخرجه النسائي. فنهى عن الحرير لباسا للرجال وجلوسا عليه للرجال والنساء، فأم أن يعد فرش نحوه. وأما اللباس للنساء فجائز أن يلبسن الحرير، هذا من خصوصياتهم بالشريعة، يجوز لهن لبس الحرير وهو حرام على الرجال، فذلك أليق بهم. فوضع الله كل شيء في موضعه وهو الأحكم والأعلام، فلا يليق برجولة الرجل أن يلبس الحرير الناعم، ويليق بالمرأة. والمراد أيضا من أن تكون في هذه الحياة سادة لحاجة تجمل تسد بها ثغرات كثيرة وتستقر بها شؤون في الحياة، فندبت إلى هذا التزين الذي تتكامل به المجتمع الإنساني الآدمي وتستقر بشؤونه وأحواله. فوضع الله كل شيء في موضعه، فأباح للنساء أن يتزين بالذهب وبالفضة وبالحرير، وحرم ذلك على الرجال، وحرم على كل من الرجال أن يتخذوا أواني من ذهب وفضة أو فرش من حرير، فلا يجوز لذا ولا لذا. ثم راعى سبحانه وتعالى حالات تكون نادرة يحتاج فيها لاستعمال حرير الرجال، كمن أصابته حكة فيصير إذا لبس أي ثوب تزداد فيه الحساسية وتؤذيه، والحرير رقيق لا يفعل الحساسية ولا يثيرها. وقد رخص الله سلم بعض أصحابه عبد الرحمن بن عوف وآخر كانت بهما حكة فأذن لهما أن يلبس الحرير. إذن فالشريعة دائرة مع حقيقة الحاجة والمصلحة، ولا بد من تعظيم هذه الشريعة والرجوع إليها والعمل بها. وفي هذا الحديث أيضا ذكر الديباج، هو الذي يكون في أطراف ووسط من الإبريس النوع من أنواع الحرير، فكله كذلك حرام. وإذا اختلط حرير بغيره فالعبرة بالأكثر، إن كان أكثر حرير حرم استعماله على الرجال. وهكذا يجب على الرجال اجتناب هذا الحرير، والمراد بالحرير ما هو الثياب اللي يكتبون عليه حرير خالص وغيره كذب، يقصدون إنها لينة وزيبة، ولكن الحرير الذي يكون من نسج دودة الحرير، دودة القز، دودة قز تنسج الحرير. فيتغالى فيه فهو يخرج من فم هذه الحشرة دودة دودة وتخرج الثياب الغالية لنا من شان نعلم أن الدنيا حقيرة ونحلة واحدة ثانية حشرة تخرج العسل لنا أحسن مشروب نشربه ونطعمه. وهكذا جعل أغلى الدنيا مصدره أخذت الأشياء، واحدة ثانية حيوان غزالة تعرق يتجمع فيها عرق ودم في جانب وتكيس كيس تخرج لنا مسك فيصير أطيب ريح عندنا. كل ذلك ليعلمنا الله تعالى خسة الدنيا بما فيها. قال ونهى عن شرب بآنية الذهب والفضة، وقال هي أي الذهب والفضة للرجال واللبس والأواني للرجال والنساء لهم أي للكفار في الدنيا وهي لكم في الآخرة، فليس لهم في النار ذهب ولا فضة ولكن شدة بعد شدة ووجع بعد وجع وألم بعد ألم وتعب بعد تعب، ما لهم ذهب ولا فضة، والذهب والفضة لنا في الجنة جعلنا الله من أهلها. قال ما صنع من أواني الذهب والفضة، ومن جملة ذلك الميل المكحولة، ما يجوز أن يكون من ذهب ولا من فضة إلا لضرورة، من كان عنده مرض ويشوف عليه أن يكتحل بغير الذهب والفضة فيجوز، فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يكسره لأنه يحرم استعمال الأواني ويحرم اتخاذها من دون أن يستعملها، ولكن يجعل في بيته كؤوس أو أقلام أو غيرها من أواني الذهب والفضة، لا يجوز أن يكون متخذة كما لا يجوز أن تكون مستعملة، فلا يقول أنا ما بستعملها ولكن أتركها في الدولاب وارفعها في المكان عندي، يقول لا يجوز اتخاذها فإن اتخاذها يؤدي إلى استعمالها، فلا يجوز استعمالها ولا اتخاذ أواني الذهب والفضة، ويجب إبعادها وكسرها حتى لا يكون إناء صالح للاستعمال من ذهب ولا من فضة، فذلك حرام على الرجال وعلى النساء. وفي الحديث الآخر الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إشارة إلى أنه يتعرض بذلك لأن يدخل النار بسبب شربه في أواني الذهب والفضة. نعوذ بالله من غضب الله. قال المؤلف الترهيب من إطلاق النظر ومن الخلوة بالأجنبية ومن النظر إلى الأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال الشارح قوله قل للمؤمنين إلى آخر الآية في سورة النور والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لأصحابه وتأديبا لأمته في طلب الغض عما لا يحل لهم نظره. يغض قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من خلاف المعنى يكفوا أعينهم عن النظر إلى الأجنبيات والأمرد، فإن ذلك لا يليق بالمؤمن الذي يخشى العار، ويحفظوا فروجهم يمنعوها عما لا يحل لهم فعله بها، ذلك أي المذكور من الغض والحفظ خير لهم، لترتيب التواب على ذلك بزيادة حلاوة الإيمان في قلوبهم إن الله خبير أي عليم بما يصنعونه بأبصارهم وفروجهم لا تخفى عليه دقائق أحوالهم فيجازيهم بذلك. الله قال للنبي قل للمؤمنين والنبي قال لنا، فبقدر إيماننا نعظم الأمر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي يغضون أبصارهم عما حرم عليهم النظر إليه، وكما تعلمنا أن ذلك حاصل بتأمل النساء الرجال للنساء أو النساء للرجال الأجانب على وجه الشهوة، ومنه الصور، بل قال الفقهاء كل ما جعل مثارا لشهوة ولو شد به الإنسان عن الطبيعة والفطرة فصار ينظر ولو إلى حجر أو جدار على سبيل الشهوة لأثم بذلك، أي كل ما يثير الشهوة والغريزة الجنسية يحرم الإقدام عليه والقيام به لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد، فيجب مجاهدة هذه الشهوة جهادا صحيحا بالبعد عن الأمر من أصله، فيحفظ القلب عن الفكر والعين عن النظر واللسان عن الكلام، وإذا اجتمعت هذه الثلاثة الأشياء حفظ الفرج عن الفواحش. أما إذا انطلقت العين بالنظر والكلام باللسان والقلب بالفكر فيكون الحفظ عن الفواحش بعيدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا جاءنا الشرع المصون بغض البصر، قل المؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ ذلك أزكى لهم، فيه أمر نهي وفيه تهديد، ذلك أزكى لهم وفيه تهديد، إن الله خبير بما يصنعون، جمعت أمرا وتأديبا وتهديدا، قل للمؤمن يغض من أبصارهم يحفظ فروجهم، فهذه أمانة مع كل واحدة ايش تتفرج عليه ويتفرج عليه زوجها يتفرج عليه ولدها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن أخطر ما وصل إلى الأمة في زمننا هذه المناظر المرسومة على الشاشات التلفزيونية وشاشات الإنترنت وما يأتي أيضا في بعض المجلات والصحف، بل بالدعايات يصلحون دعايات فيها خراب وفساد يثيرون بها الشر بين الناس، فيجب غض البصر، يجب غض البصر، يجب إبعاد ذلك لمن يقدر على إبعاده من شارع أو من بيت وسط بيتك، واجب عليك تبعدها ما تخليها وسط البيت، ولا تمكن أحد من أهلك وأولادك أن يصرف نظره إلى ذاك الذي حرم الله النظر إليه وأمر بغض البصر. وكل ما غض البصر المؤمن أو المؤمنة عن أي شيء حرم الله عليه النظر إليه يعطيه مقابل ذلك حلاوة إيمان مباشرة ودرجات في الجنة. قال في الحديث القدسي أن نظرة سهم مسموم من سهم إبليس المرجوم من تركها من مخافتي أبدلت إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فلا أحسن من غض البصر ولا أحسن من صرف الفكر عن كل سوء ولا أحسن من حفظ اللسان من الكلام السيء. وقل للمؤمنات تأديب للنساء إثر تأديب الرجال وصفهن بالإيمان حث لهن على المبادرة والمحافظة على بقى هذا الوصف الكامل يغضبن أي يكففن عيونهن عن النظر فيما لا يحل لهن، فخير للمرأة أن لا يراها الرجال وأن لا تراهم إلا ما رخص فيه الشارع. وكم كان في إطلاق الحرية للمرأة من المصائب التي أفسدت الأخلاق، وما هو حرية ولكن معناه تيسير مجال الفساد والضر والإضرار، بس هذا هو سموه حريهم سموه حرية، وإلا حقيقة الحرية في نظرنا معشر أهل الملة كف النفس عما حرم الله، أن نكون أحرارا لا تسترقنا نفوسنا الأمارة ولا الشياطين الإنس ولا الجن، هذه الحرية. أما أن تكون الحرية معناها أن نعصي الله، أن نغير شرع الله، أن نهمل أمر الله، أن نخالف منهج الله، ما هذا حرية، هذا حرية هذا الفساد. فمهما سموه حرية لن يغني عنهم شيء وسيندمون، وهم في الدنيا يتقصصون نتائج هذا الذي سموه بالحرية. أمراض وتفككات ومشاكل لا أول لها ولا آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا جزاء من أعرض عن منهج الله. قال وكم كان في إطلاق الحرية للمرأة من المصائب التي أفسدت الأخلاق وأنها كثق والمروءة ما تنتظر منه قلوب المؤمنين وتشمئز من حجه جلود المتقين. وقوله يحفظن فرجهن يا عما لا يحلهن فعله ولا يبدين زينتهن أي ما يظهرن ما يتزين به إلا ما ظهر منها وجه والكفان به جذو نظروا لأجنبيين لم يخفتنا في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنت الفتنة ورجح حسما للباب وسدا للذريعة. وفي الوجه الثاني عند العلماء من تحريم كشف الوجه والكفين هو الذي رجح حسما للباب وسدا للذريعة لأن عامة محاسن المرأة في وجهها فوجهها أكثر فتنة من غيره. فأما إذا اتصل بذلك زينة أو خوف فتنة فالإجماع قائم على الحرمة. وأما إذا لم يكن زينة ولا خيفة الفتنة ففيه الخلاف والراجح أنه حرام لأنه يؤدي إلى الفساد. وقوله وليضربن أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمجانين ولا يدين زينتهن الخفية أي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن أزواجهن أو ما ملكت أيمانهن يعني العبيد فيجوز لمن عدهم الله من الأقارب المحارم النظر إلى ما بين السرة والركبة فيحرم إلا للأزواج. ولا ذكر في هؤلاء أخو الزوج ولا عمه لا لبعولتهن يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن آباء البعض آباء الزوج أبوه وجده ما هو أخوه ما هو عمه ما هو خاله ما هو ابن أخوه أجنبي أجنبي أخو الزوج أجنبي أبا بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إذا معه أبناء من وحدة ثانية أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن غير هؤلاء ما يجوز. قال فيجوز لمن عدهم الله من الأقارب النظر إلا ما بين السرة والركبة فيحرم إلا للأزواج. ولا يجوز للمسلمات أن يكشفن للنساء الكافرات أن يتكشفن للنساء الكافرات خشية أن ينقلن أصواتهن للكفار. وقوله أو التابعين فالذي لا يظهر من المرأة عند مهنتها وشغلها لا يجوز أن تظهره للكافرة ما يجوز أن تظهره للكافرة. فانظري لما بلغ للحياء ما بلغ فصارت لا تفرق بين مسلمة وكافرة تتكشف في بدنها للمسلمات وللكافرات ومع أنه الكافرة لها حكم آخر يحرم نظرها من المسلمة إلى ما لا يظهر عند المهنة لا يظهر عند المهنة أطراف القدمين وأطراف اليدين والوجه هذا أطراف الساعد هذا يظهر عند المهنة ما عدا ذلك ما يجوز كشفه لأن الكافرة لا تتورع عن وسط النساء في الأجانب بتكون جوادة وتكون سبب لنشر الفساد. فهكذا ذكر فقهاء الملة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فإن من الشريعة من إذا ذهبت بلاد الكفار خالطت الكافرات مخالطة خبيثة. قال وقوله التابعين قيد الربة من الرجال يعني الذين ليسوا بأصحاب حاجة لنساء وكانوا دافعين في فضول الطعام وكذلك الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء فيجوز أن يبدين لهن ما عدا ما بين السرة لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يضربن تهذيب للنساء ونهي لهن عن إظهار ما خفي من زينتهن كخلخال يتقعقع فإن ذلك يهز قلوب الفساق ويحرك الشهوة فأدبنا الله ونهى نساءنا وأمرنا بالتوبة مما فرط منا من النظر الممنوع وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويرجع إليه لعلكم تنجون من عقوبة ذلك إذا قبل توبتكم. في الآية تغليب الذكور على الإناث وتهذيب إليهن يكفل صلاح الزوجات والأزواج والأطفال والأقارب إذا لزم كل واحد حده ولم يتعد طورا. فهل لا تدبر النساء ما في هذه الآية وقام الرجال بما يجب نحو ذلك من الاعتبار فهذا القرآن على منبر الإرشاد يبين لنا لباب الآداب ويقص علينا غرائب الأخبار ولكن طوت الغفلة عن تصفر الاعتبار ما كان منشورا وحال تكنة الشهوات على القلوب أن تبقاه فصارت حجابا مسورا وذكر بي أقوام فما يزيدهم إلا نفورا فنادى لسان حالي يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وفقنا الله لمتابعته. الله جعلنا من أهل القرآن حقيقة. وأما التي لها زوج يترك الصلاة ويشرب الخمر تنصحه ولا يفيد فيجوز لها بعد إصرار طلب الطلاق منه إذا لم يترتب عليه فساد أكبر. كيف فساد أكبر؟ يحول أولادها إلى شربة خمور أو إلى غير ذلك، فتكون هي حافظة عليهم ما دامت عنده، تحفظ من دون أن تقره ولا أن تظهر له بوجه رضا عند مقاربته لشيء من ذلك أبدا. أما تخشين صوتها عند كلام الرجال الأجانب سواء في تليفون أو غيره فهذا مما يستحب لها، لأنه متمشي مع حكمة الله تبارك وتعالى ومع أمره بقوله ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فعليها عند الحديث مع الأجانب أن تخشن صوتها سواء في تليفون أو من وراء حجاب. وأما اللبس ما سمته بقصير وغيرها فكله راجع إلى ما تقدم الكلام فيه من النيات والمقاصد والتشبهات والإرادات أولا. وثانيا القاعدة أن المطلوب عند النساء بينهن البين وفي البيوت أن لا يخرجن عن التشبه بالصالحات والمقربات والعارفات والطائعات والمنيبات والخاشعات التي لها الشرف والكرامة بمرافقتهم في القيامة، فلا تخرج عن شبابين وتطلب ما هو أحسن وما هو أقرب للحياء والأدب. هذا هو الأصل عند المؤمنة. أما بعد ذلك كله فما سمي بقصير وغيره فيختلف حكمه عند الزوج، فكل ما كان زينة وأقرب إلى رغبة الزوج فهو الأفضل بالنسبة لها كما شرع لنا الحق تبارك وتعالى. ويجوز من تعلم نزل له المهدي إليها منهم أنها غلال يوم القيامة تذهب إلى النار. لا، ما يهدي الناس إلى المعلمة وغيرها ليس من الحرام أخذها عليها، ولكن ذلك غير لائق بها مهما كانت تطلب الأجر عند الله تعالى. فإن كانت تعلمهم ما يجب تعليمه فلا يجوز أن تأخذ مقابل ذلك شيء، وإن كانت تعلمهم ما زاد على ذلك أو يوجد غير علمها فيجوز أن تأخذ شيء، ولكن الأولى أن تترفع عن ذلك. وما أهدي إليها يجوز لها أن تقبل الهدية وتكافئ عليها وتصرفها في أماكن الخير. أما ما يعد مثل الأجر على ذلك أو يرتبط بنفس التعليم ينبغي أن تترفع عنه، فذلك أولى لها وأفضل. أما أنه أغلال يوم القيامة تذهب إلى النار هذا ما يكون إلا لمن أخذ شيئا لا يحل له أخذه، فمن أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم من المجاهدين، كمن أخذ هدايا وهو عامل موظف عند الدولة يروح يصلح الوظيفة ويشل له هدايا، وكمن اللي بعثهم النبي للزكاة وقالوا هذه الزكاة وهذا هدايا لنا، قال هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تنظر ماذا يهدى لك، فرد صلى الله عليه وسلم كله إلى الزكاة. فكذلك هدايا العمال غلول. أما التعليم فيجوز أخذ الأجرة حتى على التعليم، ولكن كل ما علم الإنسان لوجه الله تعالى كان أفضل وكان له أثر أكبر وأعظم. ونقرأ أيضا في الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما هل يبقى الإنسان أجر في القيامة أو لا، هذا يختلف إن أخذ لي حاجة أو أخذ لي سد حاجة بغيره، أحد أخذ لمصلحة للإسلام والمسلمين فلا يحرم الأجر في القيامة، وإن أخذ لشهوة نفسه وكان ما يأخذه هو الدافع له أن يعلم فهذا يستوفي أجره بحسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب أدب الإنسان نفسه وقد أخطأ مرارا يعني يلزمها بعبادات وطاعات وبصيام وبأنواع من الذكر أو الصلوات، وأن يمنعها عن بعض الشهوات التي تشتهيها أي أياما أو أسابيع حتى يكون ذلك سبب لإقلاعها عن التمادي في القضاء. والختان للمرأة أيضا جاءت به الأحاديث, جاءت به الأحاديث الصحيحة وهي عندنا في الصحيحين, وإرشاد صلى الله عليه وسلم لمن كانت تختن البنات في المدينة المنورة, فلا إشكال ولا نحن كلما ظهروا نشرات أو كلام نتأثر بهم بعد أن نعلم الحكم من الأصل والمعدن من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يمنع دخول الماء إلى شعر صباه وغيره, هذا ما ليس له جرم, هذا هو الذي لا يمنع دخول الماء إلى شعر, مثل أثر الحنة بعد اللون بعد زوال بشر الحنة, هذا لا يضر. قبلية المغرب مثل غيرها من الصلوات يسن لها قبلية, ويمكن أن تصلى قبل الصلاة ويمكن أن تصلى بعد الصلاة, لأن القبلية لأي صلاة يمكن يبقى وقتها إلى أن تخرج وقت الصلاة. واللي تلقي محاضرة في راديو ومذياع وغيره نفس الشيء, إن رققت صوتها فتحول إلى إشارة فهو حرام, وإن خشنت بذلك صوتها وصار لا يثير شيئا من الشهوات فهو جائز, والأولى لها أن تترفع عن ذلك ويتكلم عنها من يغنيها. خاتم حديد في مادة قليلة من الذهب لا يجوز للرجل استعماله إذا كان يمكن تحصيل شيئا من الذهب عند عرض على سائر نريد أن يخرج شيئا من الذهب الموجود وسط هذا الخاتم, فإن كان يتحصل منه شيء فحرام عليه أن يستعمله, وأما إن كان لجلته لو اجتهد الصائغ ما يقدر يحصل منه ولا حبه من الذهب, فهذا يغتفر في حق الرجل مثل ما يسمونه بالمغموس عندنا اللي يطلع بالذهب والفضة, فهذا المطلي بالذهب أو فضة إن كان يتحصل منه شيء بعرضه على النار يقدر الصائغ أن يخرج منه أدنى شيء من الذهب والفضة فهو حرام وإلا فلا. سافر مع بنته الصغيرة طائرة من العربية إلى العربية أخرى, إذا كان البنت الصغيرة نفسها هي تحتاج إلى محرم, إنما يذهب اسم الخلوة إذا كانت البنت الصغيرة مميزة, إذا كانت غير مميزة ركوبها مع سائق وحدها يكون اسم الخلوة. وأما السفر فالوارد في الحديث صريح, لا يحل لامرأة بلول يوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج محرم, أما الاضطرار فضابطه تكون لو لم تسافر لوقع عليها ما لا يحتمل, عادة إما من التعب الجسدي أو الهلاك أو الموت أو قطع اليد أو قطع الرجل أو فتنة في الدين ما تتخلص منها إلا بالسفر, هذا الاضطرار, إذا لم يكن شيء من هذا ما هو اضطرار, إنك تحب تروح بلاد ثانية قد مضطرة ألا بحضر زواج ألا هذا ما هو اضطرار, اضطرار لو لم تسافر لما هلكت قتلت أو قطعت يدها أو رجلها ونازلها تعب شديد أو فتنة في دينها, هذا الاضطرار بالسفر, فالاضطرار بهذا المقياس يختلف, فحينئذ تسافر على مضطرة حتى تجد المكان الذي تامن فيه من هذه الأضرار. والسهر مثل غيره يدخل عليها ومسور ما عدا وجهها مثل السهر مثل غيره في هذا, وقد تقدم الكلام قبل قليل فيه, مهما كان هناك زينة أو عدم أمن فتنة فهو حرام, من لم تكن زينة وأمنت الفتنة فهو على قولين, قول يقول بتحريمه وقول يقول بجوازه. خال زوجها ما يجوز حتى أخو زوجها, لا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا ابن أخوه ولا ابن عمه ولا ابن خاله, كل ما سمعت الآية تقول أو آباء بعلتنا أو أبناء بعلتنا, وش فين الخال منين يجيبه ما شلو مكان هذا الله يشفي مرضانا, هذا بالشفاء والعافية لنا ولجميع مرضانا من الأمراض الحسية والمعنوية وجميع الوساوس البلايا والفتن ما ظهر منها وطن إلى حضرة النبي